بسم الله الرحمن الرحيم. الركبة والسرة ليست من العورة. العورة كما تذاكرنا فوق الركبة وتحت السرة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني تحت مسألة 190 فالكلام في حد العورة والصالح في المذهب أنها من الرجل ما بين السرة والركبة، نص عليه أحمد في رواية جماعة وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر الفقهاء، قول أكثر الفقهاء. فصل. قال وليست سرته وركبتاه من عورته، نص عليه أحمد وذكر ذلك، نص عليه أحمد في مواضع، وهذا قال به مالك والشافعي. وقد قبل أبو هريرة سرة الحسن بعد كان كبيرا الحسن وأبو هريرة كذلك، ولو كانت عورة لم يفعل ذلك. الحديث أخرجه أحمد في مسنده. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال أرني أقبل مكان منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. قال فقام فقال بقميصه، أي الحسن قال أي فعل، فقال بقميصه هكذا بقميصه، قال فقبل سرته. وفيه تطاوعهم لما قالنا رفع قميصه وقال لقبل. وهذا حديث حسن رجاله ثقات غير عمير بن إسحاق القرشي، قد وثقه ابن معين وقال النسائي لا بأس به، وذكره العقيلي في الضعفاء. وهذا الحديث حسنه، يعني حسنه وحسن الحديث، حسنه شيخنا رحمه الله جامعه الصحيح تحت باب السرة ليست عورة. وأما بالنسبة للركبة فكذلك من باب كذلك ما هي عورة، الركبة من العورة بعضهم يراها والصواب كذلك. قال ابن المنذر رحمه الله لم يختلف أهل العلم أن مما يجب على المرء ستره في الصلاة القبل والدبر، واختلفوا فيما سواه. فقال عوام أهل العلم الفخذ مما يجب أن يستر في الصلاة، وكان الشافعي يقول عورة الرجل ما دون سرته إلى ركبته، ليس سرته ولا ركبتاه من عورته. وكذلك قال أبو ثور وروينا عن عطاء أنه قال الركبة من العورة، قال قائل ليست عورة الرجل التي يجب سترها إلى القبل والدبر. واحتج من رأى العورة من السرة إلى الركبة بحديث جرهد. وبنحو هذا في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 22/116 قال فلا يجوز أن يصلي الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو لا، ولا يطوف عريانا، بل عليه أن يصلي في ثوب واحد، ولا بد من ذلك إن كان ضيقا اتجر به، وإن كان واسعا التحف به، كما أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء. وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار فهذا لا يجوز، ولا ينبغى أن يكون في ذلك خلاف. ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة كما فعله الطائفة فقد غلطوا، ولم يقل أحمد ولا غيره أن المصلي يصلي على هذه الحال. كيف هو أحمد يأمره بستر المنكبين؟ فكيف يبيح له كشف الفخذ؟ فهذا هذا هذا هذا. وقد اختلف في وجوب ستر العورة إذا كان رجل خاليا، ولم يختلف في أنه في الصلاة لا بد من اللباس، لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرتها على اللباس باتفاق العلماء، حتى لو كان بمفرده لا يصلي كاشفا فخذيه، العورة المخففة ولا المغلظة، حتى لو كان في بيته بمفرده. قلت حاصله ما قاله ابن قدامة في المغني تحت مسألة 190 جمعا بين أحاديث الباب والأحاديث السابقة وابن المنذر أيضا، تحمل على أن غير الفرجين عورة غير مغلظة الذي هو من ما بين الفخذ، والمغلظة هي الفرجان، انتهى. وما نقله الأئمة يبين ذلك، أن العورة المغلظة مجمع على تحريم كشفها مع القدرة على سترها، والعورة المخففة دون ذلك، يعني كمجمع على تحريم كشفها في غير الصلاة. وأما عورة المرأة وحد العورة من المرأة فأكثر العلماء لأن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين، وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة، وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد إلى المرأة كلها عورة. وسبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى لابدين زينتهن إلا ما ظهر منها، منهم من حمل ما ظهر على الوجه والكفين، ومنهم من حمل ما ظهر على ما فوق الثياب. قلت قال ابن المنذر في الأوسط أجمع أهل العلم على أن المرأة الحرة البالغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة وأن عليها الإعادة. وقد ثبت حديث المرأة كلها عورة فإذا خرج استشرفها الشيطان، فعورة حتى عند المرأة لا ينبغي لها أن تكشف إلا ما يصلح كشفه كالرأس مثلا، ولا يعني لبعض اليد وكذا بعض ما يظهر. أما أن يقال عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة إلى الركبة كعورة الرجل عند الرجل فهذا لا دليل عليه، وهو قول الجمهور لكن ما هو صحيح. وهذا لباس بعض الآن من السرة إلى الركبة لباس بعض النساء في بعض البلدان حتى عند الرجال ما عند النساء، فإنها تلبس ما تسمى تلك بالتنورة هذه من السرة إلى الركبة مستور فقط، بل إلى فوق الركبة، بعضها تنزلها عن الركبة وبعضها فوق الركبة، فتعمل بهذا القول الخاطئ عند الرجال وتكرر أخطاء مرارا. فلا هي أخذت بهذا عند النساء ولا هي تسترت عند الرجال، والله المستعان. وإلى هنا بارك الله فيكم.